أسأل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
بعدما فرغ المصنف من أصل بيان الأقوال والاتجاهات في أن المغمون هل له أن يقلع الغرس أو لا، وإذا قلع هل يجب عليه الأرش أو لا، يتعرض المصنف إلى عدة فروع في هذه المسألة. الفرع الأول، انتهينا في البحث السابق أنه يجوز القلع، فيجوز للمشتري أن يقلع غرس البائع الغابن. فيقع السؤال أنه هل يجوز له مباشرة القلع أو أنه ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يطالب أولا البائع المالك للغرس بأن يقلع، فإذا امتنع عن ذلك في طول ذلك إما أن يتوسل بالحاكم الشرعي، فحينئذ الحاكم الشرعي هو الذي يقوم بذلك، أو أنه مع امتناعه لا تحتاج إلى الحاكم الشرعي، هو يباشر القلع. فهناك احتمالات ثلاثة في المسألة. الاحتمال الأول جواز المباشرة ابتداء. الاحتمال الثاني أنه لا يجوز ذلك، بل يجب عليه مطالبة المالك، فإن امتنع يتوسل بالحاكم الشرعي. الاتجاه الثالث أنه لا يجوز له كما قلنا في الاحتمال الثاني، ولكن مع فرض الامتناع لا يحتاج المسألة أن يرفع إليها إلى الحاكم الشرعي، بل هو يباشر عملية القلع. إذا جواز مباشرته هو للقلع في طول امتناع المالك دون الحاجة إلى التوسل للحاكم الشرعي. واضح شيخ جعفر؟ مو كل شيء تروح للحاكم الشرعي حتى على شجرة وعلى شنو؟ كل شيء الحاكم الشرعي مسكين. فإذا هنا اتجاهات ووجوه ثلاثة، وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ذكرها الأصحاب في مسألة أخرى، وهي ما لو فرض أن أغصان شجرة الجار دخلت إلى دار جاره. دير بالك، إذا فرضنا أن أغصان أشجار الجار دخلت إلى دار الشخص الآخر، فهنا هل يجوز لصاحب البيت الذي دخلت الأغصان إلى سوره وبيته أن يباشر في قلع هذه الأغصان كسر يطلع برا، أو أنه لا يجوز له ذلك، بل يطالب المالك بإزالتها، الجار ماله مالك الأغصان بإزالتها. فإن امتنع إما أن يرجع إلى الحاكم الشرعي على قول، أو هو يباشر القلع على قول آخر. فالأصحاب ذكروا هذه الاحتمالات في هذه المسألة. نعم، يقول المصنف يحتمل الفرق بين المقامين، وأن الفقيه الواحد يذكر وجهان ويختار مسلكان في مسألة الأغصان الجار، ويختار مسلكا آخرا في مسألتنا، فليس هما متحدين بلحاظ الحكم، بلحاظ هذا الفارق. وهو أن دخول أغصان شجرة الشخص إلى بيت جاره ليس من فعل مالك الشجر، فإنه ما هو ليس هو الذي أدخل الأغصان إلى بيت جاره، فلا يكون دخول شنو أغصان الأشجار بفعل مالك الشجر. ولهذا ذهب جمع من الأصحاب إن لم يكن هو المشهور أنه لا يجب على المالك للشجر القال حتى لو طالب الجار، حتى لو جاء الجار قال أطالبك بأن تقلع، هو ما يجب عليه أن يقلع لأنه ما فعل شيئا أوجب تعدي على مال الغير. وأما في مسألتنا فإن الغرس إنما حصل بفعل اختياري من قبل مالك الشجر، حيث إن من يملك الشجر ماذا فعل؟ قام بغرسها في هذه الأرض، فهذا الفعل فعل اختياري، فقد يفرق بين المسألتين من هذه الجهة. ثم إنه ما هي الوجوه المحتملة في هذه الأقوال الثلاثة؟ ما أشار لها المصنف، فقط المصنف ذكر المسألة وقال فيها وجوهون، فما هي النقاط المحتملة في هذه الوجوه؟
شيخنا زين، هذا بالنسبة لقضية أنه لم يكن وجود الأغصان في دار الغير بفعله، وهو لم يحدث الدخول لكنه عندما لم يرفعها فهو بقاء هو الذي سمح بملكه أن يكون.
الآن سنشير إلى هذا البحث نقطة. خب، فنقول أما أن المالك له أن يباشر القال، أما أن المغبون له أن يباشر القال فمن باب أنه الناس مسلطون على أموالهم ويجوز للمالك أن يخلص ماله من مال غيره وأن يدفع المزاحم عن مال غيره. ولهذا ذكرنا أنه إذا اشترى شخص دارا وكانت مشغولة بأغراض ماذا البائع، فله أن يخرج هذه الأغراض من خارج الدار ويباشر بذلك، فإن الناس مسلطون على أموالهم بحيث لهم أن ماذا يدفعون المزاحم ويزيلون مال الغير عن مالهم. هذا هو وجه القول بأنه له أن يباشر ذلك. من جهة أخرى قد يقال ليس له المباشرة، وذلك لأننا نسلم أن الناس مسلطون على أموالهم، ولكن دليل السلطنة لا امتداد له ولا سعة له لموارد التصرف في مال الغير، خصوصا إذا كان يوجب الإتلاف والنقص، فإنه وإن كنت أنا مسلط على مالي ولكن لا سلطنة لي على مال غيري بأن أتصرف فيه بحيث تصرف يوجب النقيصة أو يوجب التلف العرفي. والمشتري المغبون لو تصرف في أرضه بإزالة الغرس فإنه تصرف في مال الغير بلا إذني، نفس قول هذا إخراج هم خصوصا يوجب النقيصة، لا النقيصة الحكمية إن ما قلنا أن التالف غير المقلوع كما ذكرنا بالأمس، فلا فدليل السلطنة لا يمتد إلى فرض ما لو لزم من ذلك تصرفا في مال الغير، خصوصا إذا كان التصرف موجب لنقصان المالية. فما هو الموجب لرفع يد القيد؟ أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز له أن يباشر القلب، بل لا بد أن يطالب المالك بأن يزيل هذا المال عن ماله. إذن هو له حق أن يطالب الغير بإزالة المال ما ملكه عن ماله، أما أن يباشر التصرف الموجب للنقيصة فليس له ذلك. فحينئذ يصح أن يقال أنه لا بد للمغبون أن يطالب المالك. خب إذا طالب المالك والمالك لم يستجيب، فهل تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي أو أنه يجوز للشخص أن يباشر؟ إذ المانع كان حرمة التصرف في مال الغير، وأنا قلت للغير غير مراضي، فما زهف إشغاله بعد إشغالا غصبيا، واضح؟ فهل تصل النوبة إلى الحاكم أو له أن يباشر القلع؟ شنو تقول شيخنا؟ شنو الضابط أن ترجع للحاكم؟ ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره أن الرجوع للحاكم كمسألة كبروية يتم فيما لو فرض أن هناك حق للمغبون على الغاب. إذا كان هناك حق للمغبون على الغاب وحينئذ مقتضى ثبوت الحق للمغبون على الغاب وأن الغاب لا يريد أن يؤدي هذا الحق للمغبون، فيكون الحاكم ولي الممتنع. واضح؟ كل مسألة كل مورد ثبت حق لشخص على شخص آخر، ومن عليه الحق لا يؤدي الحق لمن ثبت له الحق وامتنع عن ذلك، فالحاكم ولي الممتنع. فإن ثبت أن هناك حق للمغبون على الغابين فقد يقال يجب على الغابن أن يؤدي الحق، فإن امتنع فإنه نعم يكون الحاكم ولي الممتنع، فتصل النوبة إلى الحاكم الشرعي. أما لو بنينا أنه المسألة حكم تكليفي ما مو من باب حقوق، واضح؟ لا لم يثبت حق للمالك على للمغبون على الغابن، حيث إن الشيخ الأعظم يقول كل منهما يجوز له تخليص ماله لا بشرط من ثبوت حق له على الآخر ولا عليه، تذكروا أمس. فبناء على أن المسألة ما فيها حقوق إنما يجوز تكليفا للشخص أن يخلص ماله، فلم يثبت حق للمغبون على الغابن حتى يقال الحاكم ولي الممتنع، فحينئذ تصل النوبة عند عدم بل عند مطالبة المغبون للغابن أن يخرج ماذا الغرس ويقلعه، فرضي فلم يقبل بذلك فيكون حكمه حكم الغاصب، لأن إشغال إشغال غرسه بملك الغير عدواني وبلا حق، ولا إشكال أن الشخص يجوز له حينئذ بعدما كان هذا التصرف غصبي أنه يأخذ هذا الغرس ويخرجه من داره. إذا بعد فرضي أن المغبون طالب الغاب فامتنع يكون الإبقاء إبقاء غصبيا عدوانيا، فحينئذ لا سلطنة للمالك على ماله، يعني سلطنة مالك الغرس على ماله بحيث يمنع من تصرف الآخر. وكذلك العقلاء يقولون كذلك، العقلاء دليل السلطنة دليل شنو عقلائي، والعقلاء لا يقررون أن مالك الغرس له سلطنة على ماله بنحو لا يجوز لغيره أن يتصرف إذا كان هو عدواني، والإشغال أمر عدواني وتصرف عدواني. هذه هي الوجوه المحتملة في المقام. وهم في بحث عند باب الخلفية مسألة لو دخلت أغصان شجر الجاري إلى داره، هاي يقول مو فعله، إبقاؤها مو بفعله، إبقاؤها ليس بفعله، واضح؟ أو أن زرعها الذي يكون معرضا ولو في المستقبل إلى تخطي الأغصان إلى زور الجار، ألا يصح نسبة الفعل إليه؟ إذا هناك هم أبحاث في هذه القضية، ولكن محل بحثنا محل بحثنا في الغالب. ولعله قال ثم إذا جاز القلع، إذا جاز إذا ما جاز مرتاحين، ثم إذا جاز القلع كما هو رأي من الشيخ الأعظم، فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع أم له مطالبة المالك بالقلع؟ يعني في بحث آخر غير الصياغة، هل يجوز أو هل يصح للمغبون أن يلزم الغابن بالإزالة، أو يصح الغابن أن يقول أنا ما أزيل أنت على راحتك زين، لأن هم إزالة الغاز يحتاج إلى شغل؟ هذه صياغة أخرى للبحث، مو صياغتنا، في هناك صياغة أخرى للبحث، هناك بحث آخر عندهم. خب لأنه إزالة ذكرنا بالأمس أن القلب إن القلب يستطيع أن يقوم به من الغابن، يستطيع أن يقوم به المغبون، إما أن المغبون يخلص ماله أو الغابن يخلص ماله، فيجوز القلع على كل حال للمغبون والغابن. أنا بحثنا في المباشرة، لو جاء المغبون وقال للغابن أزل الزهر، فهل يجب على الغابن الإزالة تكليفا؟ يقول أنت روح زين، هل راحتك روح زين؟ أنا ما أروح زين، أنت تبي زين روح زين، هل راحتك؟ أو أنه لا يجب عليه هو أن ينزل. هذا بحثنا آخر، بس بحثنا الأمر من جهة، بحثنا من جهة أنه لا، المغبون ما يريد، هل له أن يباشر من باب إشكال التصرف في مال الغير؟ قال فهل يجوز للمغبون مباشرة القلب أم له مطالبة المالك بالقلب ومع امتناعه يأتي مسلكين، إما أن يجبره الحاكم هذا مسلك، أو يقلعه ولا مسلكان آخر. ولهذا قال وجوه، مو أنه إذا امتنع هو مخير بين أن يجبره الحاكم أو يقلعه، بل يقلعه هذا رأي ثالث. ولهذا قال وجوه، مو وجهين، وجوه في المسألة، واضح إن شاء الله شيخنا. وجوه ذكروها فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى دار، مسألة إلهية، كثير من البيوت الأشجار بعضهم يجيب ويكسر الأشجار، هل يجوز له يعني أو أنه لا يجوز له؟ ويحتمل الفرق بين المقامين، وهم في إشكال آخر من جهة نفس أنا مالك الغرس، إذا كنت لا أطمئن لا أحرز ضد الطرف الآخر بأن تكون أغصاني ومسكين ساكت باب الجيرة، بأنا ما أحرز أنه يرضى بأن تدخل أغصاني في وين؟ في سوره، هل يجب علي مباشرة القال واضح وتحصيل رضاه أو لا؟ فالبحث من جهتين، من جهة حكم مالك الشجر ومن جهة حكم الجار، مسألة ابتلائية هذه. ويحتمل الفرق، يحتمل الفرق بين المقامين من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك، أي مالك الشجار بخلاف الغرس فهو فعل المالك، ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القال، يعني ما يجب عليه أن يقلع، خلي خلاص خلون الغرس فيه أو كذا. وش قصد الشيخ العظم من المسألة؟ يقول ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك، المالك من هو مالك الشجر؟ لو جاء الجار وطرق باب المالك قال أيها المالك أيها المالك من ملك الأرض ملك الفار أي من مقدمات حمزوية من ملك الأرض كذا، يجب عليك أن أزل هذه الأشجار هذه الغصون أزلها عن دارنا، هل يجب على المالك الإجابة؟ يقول بعدم وجوب إجابة المالك إلى الجار إلى القال، وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله. راجعوا كلمات الأصحاب في المسألة، هل مسألة تتحد أو لا؟ واضح شلون يقولون بأنه لا تجب الإجابة. هذا كله حكم القال. المفرع الثاني، لو فرضنا أن المغبون قال خطية هذا خطية غارس الغرس واختار إبقاء الغرس في وين؟ في الأرض. ذكرنا في الدرس السابق تكتب لها النكتة بأن كل منهما له الحق في تخليص ماله، فمجرد أن يختار المغبون شنو الإبقاء وعدم القلب لا يعني أنه يلزم على الغابن الرضا بذلك، ولا يصح له إخراج الغرس من الأرض، إذ كل منهما له أن يخلص ماله. ولكن هذا فرض المسألة، لو فرضنا أنه الغابن يرضى بل يتمنى أن يبقى الغارس في هذا الأرض، والمغبون رق قلبه فرضي أن يبقى الغارس في هذا الأرض، فلو اختار المغبون الإبقاء فهل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ فبعدما فسخ المغبون قال مغن أرضى أن تبقى، بس أرضى أن تبقى، من يقول الله أو إلى الله قال أقول الله الضار أنا أرضى أن تبقى. فبعدما بقي الغرس شهرا شهرين هل له أن يطالب بالأجرة؟ هم أخذ الأرض هم ريدت بالغرام إلى الله هذا الشخص، فهل له أن يطالب بأجرة شنو بقاء الغرس في أرض الغير؟ يستأجرون الأراضي للغرس في خنان واضح، فهل يجب عليه فهل يجوز له المطالبة بالأجرة وهل يستحق الأجرة، أو أن رضاه بإبقاء شنو بإبقاء الغرس بل موجب لسقوط أجرة المثل؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه قد ذكرنا في المطلب السابق أنه لم يثبت حق لأحد المالكين على الآخر، فمالك الغرس لو ثبت له حق في إبقاء غرسه في الأرض لما وجب عليه دفع الأجرة. واضح. ولكننا ذكرنا أن الغابن مالك الغرس ليس له حق إبقاء وإشغال شنو ماله في وكونه منصوبا في أرض الغير، مفار كان الناقصة لا يستحقها، فحينئذ يقال نرجع إلى القواعد، ومقتضى القواعد أن مال المسلم أي مال المغبون وهو الأرض محترم، ومقتضى احترام مال المسلم أنه لو استوفى شرطه شخص من منافع الأرض يجب عليه دفع الأجرة، أجرة المهد. شفتين مقتضى احترام مال المسلم، مال من هو؟ مال المغبون. الأرض، الأرض محترمة ومال محترم، وهذا تصرف في الأرض. أنا رضيت، أما ما رضيت مجانا، ما قلت لو رضيت مجانا، أنا رضيت بالإبقاء فقط. وحينئذ الإبقاء حيث إنه أصل إشغال الأرض، أنا راض بالأما أنه مجانا لا، فمالي مال محترم، فله أن يطالب بأجرة المهد. واضح الفكرة؟ إذا يصح له أن يطالب بأجرة المهد إلا إذا صرح بأنه يرضى مجانا. لا ما يمشي، راضي يعني ما بيأقلع، ما بيخسر، ما أريد أدفع الأرش، أنا باقي. أما أنه باقي مجانا أو باقي بأجرة ما، لا بشرط من هذا الجانب، باقي بقى. باقي أن أرضى بأن تبقى هذا في وينتهي المكان، أما ليبقى مجانا لا أقبل بذلك، يحتاج إلى دليل خاص، ما في ملازمة. وأما لو اختار المغبون الإبقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر، فلم يثبت حق لمالك الغرس بأن يبقي، فلم يثبت حق لمالك الغرس يقتضي إلزام الطرف الآخر وهو مالك الأرض بإبقاء الغرس في أرض في أرضه في إن شاء الله استحقاقه الأجر على الإبقاء. بلي الشيخ على التعليل الآخر قال لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس لا بسبب اللاحق، هذا تعليل إلى عدم ثبوت الحق. واضح؟ أنا علّت بعد عدم ثبوت الحق، ما هو الدليل على ثبوت الأجرة؟ واضح؟ الشيخ الأعظم هنا بحثنا أمس الشغلة نشر لها نكتة ما أشار إليها سابقا، يقول عندنا مقدمة. المقدمة الأولى أنه لا حق لأحد المالكين على الآخر، والذي يضمن هنا لا حق لمالك الغرسي في أن يلزم الطرف الآخر بإبقاء الغرس في مكانه في أرضه. ما هو الدليل على عدم ثبوت الحق؟ أشار الشيخ الأعظم إلى هذه النكتة في المقام، وهو أنه عندنا أرض انتقلت إلى من؟ إلى الغابن. وعندما انتقلت إلى الغابين انتقلت بملك متزلزل لثبوت خيار الغبن من حين العقد، وببركتي دقق وبسبب ثبوت خيار الغبن الذي ظرفه وزمانه العقد عادت الأرض إلى ملك من؟ المغبون. فسبب عود الأرض إلى ملك المغبون كان بسبب ماذا؟ العقد، عقد الغبن. واضح؟ أو بسبب الغبن الحاصل في زمان العقد. إذن عادت الأرض إلى ملك المغبون بسبب الغبن الحاصل حين العقد، فاستحقاق المغبون للأرض بسبب العقد، بسبب العقد الغبني، هذا قضية. وإذا جئنا إلى من؟ إلى مالك الغرس، فإنه حصل له استحقاق في غرس الشجر في الأرض بسبب بل أو الحق الذي يفرض، قد يفرض بل الحق الذي قد يحتمل أو قد يفرض أن له ثابت بسبب غرس شجره في الأرض في زمان ملكيته. فالسبب الذي يحتمل أن يولد حقا لمن؟ لمالك الشجر هو غرسه. واضح؟ إذن عندنا استحقاقان، استحقاق للمضمون في الأرض وسببه العقد الغبني، واستحقاق لمالك الشجر في هذه في إبقاء الغرس في الأرض بسبب أنه حصل منه عمل وهو الغرس في زمان ملكيته. ولا يمكن الجمع الآن بين الحقين لأن مقتضى تزاحم حقوق، لأن مقتضى مراعاة حق المغبون هو رجوع الأرض كما كانت حين العقد خلو من الغرس. واضح؟ ومقتضى حق مالك الشجار أن تكون هذه الأرض مشغولة بغرسه، ولا يمكن الجمع بين الحقين فيكون المورد من باب تزاحم الحقوق. وفي باب التزاحم يرجع إلى السبب الأقدم زمانا. من مرجحات باب التزاحم شنو شيخنا؟ من مرجحات باب الأسبقية الزمانية. فيقال من هو الأسبق زمانا؟ العقد أسبق من الغرس لأن الغرس بعد العقد. فسبب استحقاق المغبون أسبق من سبب استحقاق الغابين، ومقتضى تزاحم الحقوق ويقدم هذا على ذا. هذه مبنية على مسألة التأنيث. فرغنا أن في حق، ولا هذا كلام ناقشنا أمس الشيخ عبدالله ناقش، ما في حق أصلا، مفاد كانت ناقصة، ما في حق مفاد كانت ناقصة، لكن لو سلمنا هناك حق يحصل تزاحم بين الحقوق. إذن المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ ما هو؟ أنه أراد أن ينفي ثبوت حق لمن؟ لمالك الغرسي في أن يجعل الغرس في أرض الغير. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نبحثها بعد الفراغ عن عدم الحق، ما هو الدليل على لزوم دفع الأجرة؟ أنه يجب على مالك الغرس أن يدفع الأجرة، وهذا ما شرحناه من باب احترام مال المسلم. بل بحثنا سابقا، نعم قلنا هذا يتوقف على انه اصلا في حق اولا للغرس، مفاد كان الناقصة. بعدين يحصل عندنا انه يعني نطبق قواعد باب التزاحم في تزاحم الحقوق. ثالثا انه في باب التزاحم يقدم في الأسبقية الزمانية، اشرنا الى هذه النقاط في ابحاث سابقة. قال لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس لا بسبب لاحق له. هل شرحنا كامل وضع العبارة؟ الفرع
الثالث. قال الباطن بإزالة الشجر والمغبون يقول لا ما في مشكلة خلي الشجر في مكانه أيضا يستحق الأجرة.
من يستحق؟ ما قال مجانا. نعم نفس الشيء.
لكن هو يريد أن تزال الأشجار.
من يريد؟ شان سوى؟ شان خلص ماله؟ يجب عليه خلص ماله. ليش ما خلص ماله؟ ليش هو ما يراه؟ بس يبقى في بيته مش شغله.
ولا من جهة أن المغبون يقول أنه أنا لا أريد أنه مثلا الأرض تكون مثلا بها حفر او
اذا ما تريد تدفع اجره، اذا ما تريد تخلي ارضك لمالي خذ تدفع الاجره، اذا انت ما تريد ما تريد انك تسوي حفار حتى تطمها ولك حق يسوق ان تبقي انا اقبل ان تبقي ماكو اشكال، لكنه هل اقبل مجانا؟ لا، المجان يحتاج الى دليل خاص. اذا صرح بالمجان فالغى احترام ماله، إذا صرح بالمجان فألغى احترامه مالي، أما ما لم يصرح فاحترامه للمال محكم في المقام.
لا يمكن التفريق من جهة أن الغابن يريد إزالة زرعه من عدمه.
لا أرى فرق، ما في فرق يعني بينهم نفس الشيء. الفرع الثالث، لو فرض أن مسألتنا السابقة ليس من قبيل الغرس بل من قبيل الزرع. غير المثال، بمعنى أن المشتري دفع الثمن إلى الغابن وهو الأرض، قام الغابنون بجعل زرع في هذه الأرض ولم يجعل غرسا للشجر، وإنما جعل زرع رويل بقيل شيخنا واضح، طماطة هذا، حنطة شفتين، أرز هذا الزرع. فهل الحكم هو الحكم أو يوجد اختلاف في المقام؟ ذكر في المسالك وما أدراك ما المسالك، كل ما قال لك المسالك 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 كتاب جدا مهم، محل نظر الأصحاب محل نظر الأعلام، فلا بد من قراءة كتاب المسالك والتأمل فيه، واضح؟ لا أقل في تدريسكم أو دراسة، يقول تدرسوا بعد لما في تدريسكم للمعا لا بد أن تلحظ المسالك، وكتابها من الفاضل الهندي من الكتب الدقيقة في فهم اللمعاء، الفاضل الهندي كشف اللثام الذي أودع فيه أكثر حواشيه على شنو؟ على الروضة، لأنه عنده حاشية على الروضة ومطبوعة رقم موسع في كاشف اللثام، ونفس عادة الفروع اللي يبحثها الشهيد الثاني يبحث كاشف اللثام مفصلان يبين القيود. خب هذا من هاي كتابين نافعين للأستاذ في التدريس وهم للطالب، وإن كان الأستاذ أكثر لأنه بعض المطالب أصعب على الطالب. المهم في المسالك قال إذا كان الغابن جعل زرعا فيتعين إبقاؤه بالأجرة، أي لا يجوز للمغبون إزالة الزرع بخلاف الغرس. فقد ذكرنا أنه لو كان المنصوب والمجعول غرسا فيجوز شنو القلب، فله أن يطالب المالك بالقلب على التفاصيل، يباشر يطالب يمتنع، المهم جاز القلب وجاز له تخليص ماله. أما إذا كان الغابن جعل زرعا في أرض الغير فلا يجوز للمغبون القلع، ويتعين عليه أن يبقيه، غايته أنه يبقيه بالأجرة. فالغابن إذا أراد يشيل الزرع خليه يشيله ما في مشكلة، أما المغبون فليس له إزالة الزرع. نعم له أن يبقي غاية أنه يدفع له الأجر أن ماله محترم. ما هو الوجه؟ ذكر أن الوجه في ذلك أن الزرع له أمد قليل مترقب الزوال، ينتظر كم يخلون الزرع الحصاد؟ 3 أشهر عادة، الحصاد عادة يكون شنو فصلي 3 أشهر، كل ثمرة عادة 3 أشهر، حصاد الأرز، حصاد الحنطة، حصاد كذا، له زمان حصاد معين، فيمكنه أن يزيل الزرع بعد ذلك. فحيث إن الزرع ليس من قبيل الغرس كغرس النخلة أو الأشجار فإنه أمده تآخر أمد طويل جدا، فلأن الزرع له أمد ينتظر يترقب زواله لا يجوز للمغبون القلع من باب الجمع بين الحقين. إذ لو قلنا للمغبون أن له أن يقلع لازم من ذلك حصول الضرر على من؟ حصول الضرر على مالك الزرع، مسكين قاعد يزرع حط السمار حط المال باقي عن الحصاد شهر يجي هو يقلع الزرع يرمي برا، هذا ضرر في من؟ ضرر في حق الغابن. ومن جهة أخرى إبقاؤه مجانا هم ضرر في حق المغبون، فجمعا بين الحقين خلف منصف يقال مراعاة لعدم إضرار الغابن مالك الزرع ليس لك أن تقلع أيها المغبون. ومراعاة لعدم تضرر من الغامل بإبقاء الزرع واستيفاء منافع أرضه أن يدفع له الأجرة، فيكون الحكم من باب الجمع بين الجمع بين الحقين، بخلاف مسألة الشجار فإنه بل أملها طويل المدة. ثم أمر الشيخ بالتأمل، ووجه التأمل واضح أن الضرر موجود على كل حال، سواء في الزرع المحتاج إلى 3 أشهر أقل أكثر، أو الشجار. شنو الفرق؟ الفرق في الطول والقصر، وقصر المدة وطولها في مسألة الضرر لا فرق فيها في الأحكام الشرعية. فإن قلتم مقتضى الجمع بين الحقين ذلك، قولوا به في الشجر. إن قلتم بأنه لكل منهما تخليص ماله ولا يأتي مسألة لا ضرر لأنه الضرر من الجهتين، فإنه يجوز لكل شخص أن يخلص ماله غايته أن يدفع الأرض. فما هو الفرق بين المسألة طول المدة وقصرها؟ لا أدر له في 4 أشهر أو 4 سنوات، لا فرق فيها في البحث الصناعي. وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة، ما يجوز للمغبون، المغبون ما يجوز له إزالته، لأن له أي له للزرع أمدا ينتظر يترقب الزوال، ولعله لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه. كيف لا ضرر؟ على الطرفين. أنا ما أريد الأجرة، أريد أرضي، ما أريد الأجرة، أنا عندي زرع أبي أزرعه وأضع، شنو ما هو في ضرر؟ هناك ضرر على المالك، إلزامه بإبقاء مال الغير في ماله في الحقيقة دفع للضرر عن الأول، والحق بالضرر به. مجرد الأجرة لا توجب دفع الضرر. أنا ما أريد الأجرة، وش في الأجرة؟ أنا أريد أرضي أزرعها. إذا ما رحت أرضي بروح أضطر أن أستأجر أرضا أخرى أو ما شكل فيه مؤنة. فدعوى أنه يلزم من هذه الفكرة دفع للضرر عن الطرفين، في الحقيقة دفع للضرر عن من؟ عن الزارع، مو دفع للضرر عن مالك شنو مالك لا. بخلاف مسألة الشجر فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض طول مدة البقاء، طول مدة البقاء ضرر على مالك الأرض. فتأمل لو طالب مالك الفرع، كم وصلنا؟ الرابع. يأتي إن شاء الله غدا، غدا الخميس، وصل يوم الساعة 6 إن شاء الله في نفس الوقت، ربع في نفس الوقت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا، هذا الحكم الملكي المتزلزل مو مبني على